السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدأ أولا بالاعتذار أنني سأتحدث مرة أخرى عن آريوس. للأسف الشديد ما كنت أريد أن أستمر في الحديث عن آريوس حتى يصدر لي كتاب في تحقيق المقال في عقيدة آريوس، لكن بعض الإخوة أرسلوا إلي منذ فترة فيديو لأحد الإخوة يتحدث فيه عن آريوس ويرد فيه على المخالفين، وشاهدت مقاطع منها في الحقيقة و قررت ألا أرد، يعني ازدادت حماسي ألا أرد لأسباب كثيرة. السبب الأول أنه في الحقيقة قد تمت الإفاضة في بيان المقال في عقيدة آريوس في الفيديوهات السابقة، فنحن سنكرر ما قيل، ربما نضيف، لكن سنكرر أصل المقال في هذا الموضوع. الأمر الثاني أنه مسألة آريوس لا هي تتعلق بينا ولا نار، يعني لو عاش الإنسان طول عمره دون أن يسمع بآريوس فلن يسأل عنه يوم القيامة. الأمر الثالث في الحقيقة نزول مستوى الحديث من الناحية العلمية والأخلاقية، يعني الفيديو الذي رأيته من أهم تقريبا ما حمسني ألا أرد عليه، المستوى العلمي والمستوى الأخلاقي. المستوى العلمي الفيديو كارثة معرفية في الحقيقة، يعني الرجل يقرأ النص ويفسره بعكس مقصوده بصورة صغيرة وما ذلك. الأمر الثاني أدخل الكلام عن آريوس في قضية أدعياء السلفية والمتشدقين، ما علاقة السلفية وأدعياء السلفية بالحديث في هذا الباب؟ طيب، من تسميه بأدعياء السلفية قد يتهمونك أنك تجهل معنى لا إله إلا الله، لأنك تقول إن الإيمان بالإله الخالق الواحد هو التوحيد المنجي، وهذا طبعا جهل كبير. التوحيد المنجي له شروط وأركان، وعقيدة آريوس كما أفضنا في البيان فيها لا علاقة لها برسالة المسيح. آريوس لم يرى إنجيل المسيح، آريوس يؤمن بصلب المسيح، آريوس يؤمن بالأناجيل الأربعة، آريوس يؤمن بالصلب التكفير عن خطايا الناس المسيح كما سيأتي معنا في هذا الفيديو. ما علاقة آريوس بعقيدة المسيح عليه السلام؟ فلكن لا نريد في الحقيقة أن ندخل في شخصنة الموضوع. لما رأيت في حقيقة الفيديو فيه نوع من الشخصنة انصرفت عنه، لكن استمر الإخوة في طلب التعليق على هذا الفيديو، ومع ذلك ومع أني سأرد، لكن سأقول للإخوة: يا إخواني، إذا كنت كل ما تسمع فيديو تتأثر به فانصرف عن الموضوع. يعني إذا كان جاءك كل واحد متحدث فقال لك مقالة تأثرت بها، فرد الثاني فتأثرت بها، فرد الأول فتأثرت بها، يعني أنك خارج هذا الموضوع معرفيا علميا، فابتعد عنه. لذلك أقول للإخوة دائما: يا إخواني، ابحثوا في الكتب، العلم لا يزال في الكتب. يعني حتى أنا عندما أتحدث في الفيديوهات مجرد يعني لمسات بسيطة، أما العلم فسيبقى في الكتب. هذا الموضوع موضوع آريوس كتبت فيه مطولات وأبحاث عميقة جدا وطويلة جدا، فلا تتعامل معه بمنطقة 20 دقيقة من هنا وعشرين دقيقة من هنا. الأمر الآخر، الأخ الذي يتحدث في هذا الفيديو يعني ختم حديثه بقوله: إن الذي أفسد إن الأمر الذي أفسد الحديث في أمر آريوس هو أن الكثير من غير المتخصصين قد تحدثوا فيه، وأنه هو مؤهل لذلك لأنه متخصص في الحضارة اليونانية والإغريقية. وأنا أتعجب والله يا سيدي، دراسة الآريوسية هي تخصص أكاديمي يدخل داخل ما يسمى بالنصرانية المبكرة. موضوع النصرانية المبكرة تخصص أكاديمي، لا يتقن هذا الباب إلا الإنسان الذي درس بصورة هامة جدا تطور اللاهوت النصراني من الداخل أساسا، وبمتابعة يعني ظهور الفرق الهرطقية، لأن مذهب آريوس في الحقيقة هو مذهب تلفيقي للمذاهب السابقة. فمن لم يدرس بعمق المصطلحات ويحقق القول في دراسات الهرطقات والنصرانيات المبكرة فلن يحسن المقال في هذا الباب، وسيأتي بكلام عام جدا. فالقضية هذا تخصص، ليس هو تخصص تاريخ. دراسة الأريوسية ليست دراسة تاريخ، إنما هي دراسة مقالة لاهوتية تدرس ضمن الإطار الأكبر المتعلق بدراسة الهرطقات والمذاهب العقدية السابقة للمجمعنيقية والتالية له بقليل. المتخصصون يقولون كلهم بغير قول. كل هذا أنا يعجبني مع خلافي مع أخي الأستاذ الفاضل سليمان، والرجل حقيقة الحوار معه ماتع، لأنه رجل مؤدب ورجل يعني يحترم العلم. يعني حتى عندما خالفناه في هذا الباب، هو لم ينكر إجماع النقاد على أن النقاد المتخصصين لم ينكر إجماعهم على أن آريوس ما كان يعني يؤمن ببشرية المسيح ونبوته. قال هذا أنا سلمها لكم، ولم ينكر أن الوثائق القديمة كلها تشهد لهذا الأمر، وإنما قال لا أنا عندي رأي آخر في هذا الموضوع، لكنه لم سلم بهذا الأمر. الأخ المتحدث في هذا الفيديو للأسف الشديد يقرأ نصوص المؤرخين بالشقلوب يعني، وينسب إليهم ما لم يقولوه، فهذا لاحظوا الفرق ما بين الأخوين يعني. ولذلك يعني بالمناسبة يعني أهنئ أخي الأستاذ الفاضل سليمان لإصداره ترجمة إنجليزية للقرآن الكريم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه أجر ذلك وأن يثقل به ميزانه. دعونا نرجع إلى الحديث في مسألة آريوس ومسألة حديث عليك إثم الأريثيين، بعيدا عن الأشخاص أن هذا السبب فيفسد حديثنا في هذا الباب.
الأريوسيين أتباع أريوس كانوا انقرضوا أو انتهوا من الإمبراطورية البيزنطية قبل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بما يزيد من 200 سنة، فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك هتبوء اسم أتباع أريوس اللي هم مش موجودين أصلا؟
كان حديث الأخ في أمر آريوس متعلقا بأمرين، الأمر الأول رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل العظيم الروم وقوله فإن عليك إثم الأريسيين، فكان حديثه الأول في تفسير كلمة الأريسيين، وحديثه الثاني في عقيدة آريوس. طيب هو قال لا يمكن للأريسيين أن تكون متعلقة بأتباع آريوس لأن أتباع آريوس قد انقرضوا من الإمبراطورية البيزنطية. طبعا هذا الكلام غريب جدا، كيف هل يتصور قضية الانقراض هذه بهذه البساطة؟ الأريوسيين كان لهم حضور واسع في تلك الفترة، فكيف يقال إنهم قد انقرضوا؟ لكن بعيدا عن ذلك لن أناقش هذا الأمر، لأنني أنا نفسي أؤمن أن الحديث لا يذكر الأريوسيين أتباع آريوس، ومن أراد أن يدافع عن أن الحديث يتحدث عن أتباع آريوس فله شأنه في الدفاع عن ذلك. لكن هو بعد ذلك تحدث عن الرأي الآخر القائل إن الأريوسيين هم جماعة الفلاحين، قال هذا كلام باطل. طيب تعالوا نرى ماذا قال في لنفي هذا الأمر.
الرأي اللي بيقول ان كلمة الإريسيين معناها الفلاحين بيعتمد على ان كلمة إريس او إرس هي كلمة معناها فلاح باللغة الآرامية، وبما ان اللغة الآرامية واللغة العربية من اللغات السامية ومعهم العبرية يبقى اللغات دي كلها كده المصطلحات ممكن تقع من هنا لهنا وبعض الكلمات بتدخل من هنا لهنا. خلونا في البداية نتفق ان اللي وصل الرسالة لهرقل عظيم الروم ما كانش واحد جاي من عند النبي صلى الله عليه وسلم على طول الى عظيم الروم، وانما كان في وسيط. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل دحية الكلبي إلى عظيم بصرة، والمفروض أن عظيم بصرة هو اللي هيكون وسيط ويوصل الرسالة لهرقل عظيم الروم، وبالتالي فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كتب الرسالة من المفترض أن اللي هياخد الرسالة دي الوسيط اللي ما شافش النبي وهو بيكتبها أو بيخلي حد يكتبها، يعني الوسيط ده ما اتكلمش مع النبي وفهم منه المصطلحات كويس، فمش من الطبيعي أن النبي صلى الله عليه وسلم هيكتب مصطلح أو كلمة غير عربية آرامية، من الممكن أن الوسيط ده ما يكونش عارفها، شيء فيه تكلف كبير جدا غير مبرر. المفسرين للكلمة دي اختلفوا حتى في طريقة كتابتها، حتى الكلمة نفسها وقع الخلاف بين أهل اللغة نفسهم وأهل الحديث واللي نقل الرسالة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بقى باللي أخذها عشان يوصلها. مش بنتكلم هنا عن دحية الكلب اللي خدها من النبي على طول، احنا بنتكلم عن الوسيط اللي هو عظيم بصرة اللي هياخدها من دحية الكلب عشان يوصلها لهرقل. فلا يمكن على الإطلاق أن تكون الكلمة دي معناها الفلاحين لأن فيها تكلف كبير جدا.
طيب يعني كلمة أريس لا تعني فلاح وهو يقطع بذلك، طيب المفاجأة ستكون أننا سنقلب عليه حجته ونقول كلامه حجة ضده. بمعنى نبدأ أولا فنقول من الخطأ كل الخطأ أن يتصور إنسان اليوم أنه قد أحاط باللغة العربية كلها بكل مفرداتها. كيف استطعت أن تقطع أن كلمة أريس ليست كلمة عربية؟ كيف استطعت بذلك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما في الحديث الصحيحين عن أبي هريرة عندما تحدث عن آخر الزمان وذكر قال لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج، قال وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل. القتل يعني حتى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا، على الأقل الفريق منهم ما كانوا يعرفون معنى هذه الكلمة العربية. بالمناسبة كلمة هرج عندما تقرأ كتاب المقدس الأولد تستمنت بالعبرية ستجد أن أكثر كلمة تتكرر بمعنى قتل هي الكلمة التي تتكون من الهاء والراء والجيم، يعني الكلمة في العربي وفي العبرية نفسها تعني القتل. إذن من أنت ومن نحن حتى نجزم أن هذه الكلمة لم تكن موجودة عند العرب ولا فيها تكلف؟ هذه نقطة. النقطة الثانية هي أن جمهور مفسري الحديث كما ذكر ذلك الإمام النووي فسروا الكلمة على وهم أهل اللسان العربي والإحاطة يعني بكثير من مفردات اللغة العربية، كما قلت لا يوجد أحد يجمع كل الألفاظ. جمهور المحدثين على أنها وهم أهل اللسان يقولون إن هذه الكلمة تعني الأكار الفلاح، فهذا أمر أيضا يجعل مشكل. الأمر الآخر، هذا الحديث حديث الأريسيين روي من طرق أخرى، من طرق أخرى عندما نقل الحديث حين يروى بالمعنى نقل بلفظ الأريسيين وبألفاظ أخرى. قال النووي وقد جاء وهو يرى أن الكلمة أريس وأريسيين تعني الفلاحين، قال وقد جاء مصرحا به في رواية رويناها في كتاب دلائل النبوة للبيهقي وفي غيره فإن عليك إثم الأكارين يعني الفلاحين، وفي رواية ذكرها أبو عبيد في كتاب الأموال وإلا فلا يحل بين الفلاحين وبين الإسلام، وفي رواية ابن وهم وإثمهم عليك. هنا قد تقول لي لا طيب هناك كلمة أولى وهناك من أريسيين، هناك من حاول أن يفسرها لاحقا. هؤلاء الذين حاولوا أن يفسروا، إذا قلنا أن الكلمة الأصلية أريسيين الذين حاولوا تفسيرها، هؤلاء في الطبقات الأولى في القرون الأولى للإسلام، يعني كان عهدهم قريب من عهد النبوة ومن عهد اللسان العربي الأول، فهم الأول الناس أن يفسروا هذه الكلمة. لأن يأتي إنسان الآن في القرن الخامس عشر الهجري يتعامل مع المعاجم لا يعرف كلمة أن أريس تعني فلاح أو كلمة أكار تعني فلاح فيقول لا أنا سمعت هذا تكلف، لا هم أهل لساني وأقرب الناس إلى اللسان العربي. طيب هنا سنقلب الحجة على الأخ. الأخ يقول كلمة أري الذين قالوا أن هذه الكلمة تعني فلاح استدلوا باللغة الأرامية، مش صحيح. أنا ذكرت في فيديو أنا في العالم بالآرامية، لكن علماء الحديث ما ذكروا ذلك، ما ذكروا أنه في الآرامية، قالوا هي تعني كريم، هي تعني فلاح. لكن كيف نقلب الحجة؟ الأخ يقول إن الذي سلم الرسالة هو حاكم بصرة، بصرة هذه في الشام، بصرة في الشام. قال من غير المعقول أن هذا الرجل في الشام سيأخذ هذه الكلمة ولا يفهمها ثم يعطيها إلى تعني أريس بمعنى فلاح، لا يفهمها ثم يترجمها إلى هرقل العظيم الروم. أهل الشام عصرا زمن النبوة زمن البعثة النبوية كانوا يتكلمون السريانية والآرامية، هناك بعض الجيوب تتكلم آرامية والسريانية هي فرع عن الآرامية. أن يستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة تعني في العربية والسريانية والآرامية تعني فلاح هو أفصح وأقوى من أن يستعمل كلمة لا يعرف هؤلاء أنها تعني فلاح. ولذلك ذكر، لاحظوا، ذكر عدد من العلماء منهم ياقوت الحموي في معجم البلدان المجلد الأول صفحة 354 وغيره والجوهر وغيره، ذكر فقال والأريس في لغة أهل الشام الفلاح وهو الأكار. إذن لماذا وجدت بصورة كبيرة هذه العبارة العربية في الشام؟ بسبب تزاوج العربية مع الآرامية، والذي أوصل الرسالة إلى هرقل هو رجل من أهل هذاك اللسان الآرامي بمعنى الواسع الذي يستوعب طبعا السريانية وغير ذلك. إذا استعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر هو أحرى ربما وأولى من أن تقول لي هي كلمة ما كان يعرفها أنت حتى عن نفسك لا تعرفها، لكن في العصر النبوي الألفاظ كانت أوسع ومراعاة اللهجات عند التعامل مع الناس، فقدم له كلمة تعني في لهجة بلاده كلمة فلاح بالعربية وبالآرامية.
أرثوذكس باللغة اللاتينية طبعا وباللغات الأجنبية، لكن إحنا بالعرب بنقولها أرثوذكس فعربناها يعني. والأرثوذكس هي مصطلح من كلمتين أرثو أو أرثوذ ودوكس، ومعناها الطريق القويم أو الرأي الصحيح أو أصحاب الرأي المستقيم المستقيمين، يعني أرثو اللي هم المستقيمين. فكان أحيانا يتم إسقاط دوكس اللي هو المصطلح الثاني ويتم استخدام المصطلح الأول فقط، ما يقولوش أرثوذكسيين وإنما يقولوا أرثيين، يتم اختصار المصطلح من أرثوذكس إلى أرثو وبيتقال على القوم أرثوا، وفي اللغة العربية تم تعريبها لأرثيين، اللي هي اتكتبت في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بالسين وليس بالثاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عليك ذنب الإريسيين. الأرثيين أو الأرثو اللي هم الأرثوذكس أو الأرثوذكس هم أتباع هرقل أو أتباع المذهب الأرثوذكسي المعروفين.
الأخ هنا يقول إن كلمة فإن عليك إثما أريسيين، قال أريسيين تعني أرثوذكس. طيب كيف وصلت من أريسيين إلى من أرثوذكس إلى أريسيين؟ أدخلنا في أكروبات لغوية. هذه الأكروبات اللغوية تقول انتقلنا من أرثوذكس أرثوذكس إلى أرثوذكس إلى أرثو، طيب إلى أرثي إلى أرثي إلى أريسي. كل مرحلة من هذا المرحلة عندك مشاكل. عندما تقول لي إن العرب كانوا يستعملون كلمة أرثوذكس، أنا أقول لك أين تجد، أنا شخصيا لا أعرف في كتب الإسلامية أن المسلمين علماء المسلمين الذين كانوا يكتبون باللغة العربية كانوا يستعملون كلمة أرثوذكس. كانوا يستعملون في الحديث عن الفرق النصرانية الكبرى اليعاقبة الملكانية النسطورية الأريوسية، ما كانوا يستعملون كلمة أرثوذكس. ليس هذا من ذلك، لا تجدها في كتابة ابن حزم مثلا أو غيره. فأنا شخصيا لا أعرف. عندما تقول هذا الكلام لابد أن تقول كان العرب يستعملون كلمة أرثوذكس ثم حولوها إلى أرثو. الآن الإشكال الثاني، أين تجد في كلمة هات لي دليل علمي برهان، يعني أنت تقدم دعوة فعليك البرهان، أين تجد أن الناس حولوا كلمة أرثوذكس إلى أرثوذكس إلى أرثو؟ هذا كلام من كيسك، أنا لم أره في أي مرجع. إذا أردت أن تتحدث لابد أن تقول هذا هو الدليل. المشكلة أنه يتكلف الرغبة في الوصول إلى النتيجة فيبدأ يتصور مقالات كثيرة. وانتقلوا بعد ذلك من أرثو إلى أرثو، ومن أرثو طبعا هو يفكر بالعقلية المصرية. ما معنى العقلية المصرية؟ في اللهجة المصرية الانتقال من الثاء إلى السين سهل جدا، لكن في العرب عندما أخذوا عن الألفاظ الأعجمية الأخرى كان يغلب عليهم تحويل الثاء إلى تاء، فكان يغلب عليهم تحويل الثاء إلى تاء وليس يغلب عليهم تحويل الثاء إلى سين، لكن في اللهجة المصرية الحديثة يغلب ربما تحويلها إلى ساء، فهذه مشكلة. إذن أصبحنا من أرثوذكس أرثوذكس أرثو أرثو أرسي ثم أريسي. مشكلة، هناك قاعدة معرفية تستعمل تقريبا في جميع العلوم، هي ما يسمى بنص الأوكام أوكامز ريزر. هذه القاعدة تقول أنت عندما تبحث عن مذهب صحيح بين مذاهب مختلفة عليك من أهم الشروط عليك أن تأخذ بالنظرية التي تقدم أقل الافتراضات. أنا عندي كلمة أريسي وأريسي تقابل في لهجة أهل الشام الفلاح، سهلة جدا. عندي انتقال من أرثوذكس إلى أريسي رغم أننا لا نعرف أن العرب كانوا يستعملون هذه الكلمة، ومراحل طويلة جدا. لو استعملنا هذا المنطق في البحث العلمي كل شيء سيصبح جائز. فقط أنت محتاج إلى إيه؟ إلى خيال خصب، إلى خيال الخصب. طبعا هو يقول أيضا إن كلمة أريس بمعنى فلاح لا يمكن أن تكون صحيحة، لأن الذين كتبوا هذا الكلام كتبوا نقلوا الروايات نقلوها بلفظ مختلف، مرة أريسيين مرة أريسين مرة ييرسي. فيقول لا، إذن هي لا يمكن أن تكون عربية، لأنه لو كانت عربية لنقلت على وجه واحد. طبعا هذا كلام من لم يطالع كتب الحديث، كتب الحديث أحيانا تجد فيها الكلمة تضبط على أكثر من صورة وتكون كلمة عربية. بالإضافة إلى ذلك، هذه الحجة التي يستدل بها ضدنا نحن القائلين بأن أريس يعني فلاح هي حجة ضده، لأن هو يقول إن الكلمة قد أصبحت في اللسان العربي، الكلمة العربية ليست هي كلمة جذور عربية، الكلمة العربية هي الكلمة التي أصبحت متداولة بين الناس باللسان العربي. يعني لو قلت لها بالمصرية ترابيزة، ترابيزة أصبح أعجمي لكنها كلمة مصرية، فهو يقول أنها أصبحت أرث ثم أريسي. إذا كلمة أريسي هي كلمة عربية بزعمه. طيب إذا كنت تنكر علينا أننا نقول إن كلمة أريسي تعني فلاح لأنه لا يمكن أن تكون كذلك بسبب الاختلاف الذين نقلوا الروايات في ضبطها، وبالتالي ما كانوا يعرفون معناها، إذا الذين نقلوا كلمة أريس كلمة أرس وأريسي كما تقول نقلوها في الأحاديث ما كانوا يعرفون أيضا أنها تعني تعني أرثوذكس. فإذا كنت تنكر أنها غير معروفة باللسان العربي بسبب أنها فلاح، فكذلك أقول لها هي كانت هي ما كانت معروفة باللسان العربي بمعنى أرثوذكس. فاعتراضك له حدان، حد ضدنا وحد ضدك، وفي الآخر يسقط اعتراضك بهذا الأمر. فإذا القول إن الكلمة قد انتقلت بهذه الصورة وعنده كل مشاكل، من كلمة أرثوذكسها مشكلة إلى كلمة أريس، كل هذه المراحل ليس عليها دليل، وهي تكلف المحض، والأخذ بأقل الافتراضات هو المتعين. والكلمة كانت معروفة عند أهل الشام، والذي نقل الرسالة إلى هرقل كان شاميا.
في الدراسات التاريخية لما بيقع قدامك مصطلح وعايز تفسره وبيكون في رسائل تانية أو وثائق تانية قايمة ومبنية بنفس النسق المبني عليها الوثيقة اللي انت عايز تفسر فيها الكلمة، بيبقى من السهل جدا انك تفسر الكلمة ديت بمقارنتها مع الوثائق التانية. ومن حسن حظنا ان الرسالة ديت ليست الرسالة الوحيدة التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أرسل رسائل أخرى. يهمنا منها رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لكسرى فارس، ورسالته صلى الله عليه وسلم للمقوقص عظيم القبط، لأن هما الثلاث رسائل مبنيين على نفس النسق وبنفس الطريقة واتختموا بنفس الجملة تقريبا، وإن اختلف المصطلح والكلمة. بمقارنتنا بالوثائق اللي قدامنا التاريخية ديت نقدر ببساطة نعرف مين هما الإريسيين. لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسالته لكسرى فارس قال له لو أبيت عليك اسم المجوس، ولما أرسل للمقوقص قال له لو أبيت عليك اسم القبط، ولما أرسل لهرقل قال له عليك اسم الإريسيين. بمقارنة بسيطة جدا هنجد إن المجوس في الرسالة الأولى كسرى فارس عليه اسمهم لأنه منهم من دينهم ومانع عنهم الدين الحق، فهيشيل وزرهم، يبقى هم من قومه وهو على نفس دينهم المجوس. ولو نظرنا لرسالته للمقوقص قال له القبط عليك اسم القبط، نفس الكلام بالضبط، عليه اسمهم مش عشان بيحاربهم، دول قومه وكمان على نفس المذهب بتاعه والمنهج بتاعه والدين بتاعه، يعني قومه وعلى نفس دينه وهم المكون الأساسي لدولته ولمملكته. نفس الكلام وبنفس الطريقة هنسقط كل ده على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل عظيم الروم علشان نعرف من هم الإريسيين. الإريسيين لابد ان هم يكونوا قوم هرقل، نقطة رقم واحد. لابد ان هم يكونوا ممثلين مملكته او دولته الشعب بتاعه، نقطة رقم اثنين. لابد ان يكون هرقل على نفس مذهبهم، وبالتالي فان احنا علشان نعرف من هم الإريسيين لازم نعرف هرقل كان مذهبه ايه ودينه ايه. ببساطة
الإنسان يقف أمام هذا الاستدلال في غاية العجب، والحقيقة أنه لا خطام له ولا زمام، استدلال عاطفي، وسأبين المشاكل الضخمة التي في هذا الاستدلال. هو باختصار شديد جدا يقول رسالة إلى كسرى ورسالة إلى المقوقص، هاتان الرسالتان تتحدثان عن إثم المجوس والقبط، ولذلك فعل هذا النسق سيكون معنى الإريسيين أنهم قوم هرقل وأنه على دينهم. الإشكال هنا يا سادة أن كلمة أولا قبط تعني الشعب المصري، هذا الأصل فيها. ثانيا عندما تحدث في هذا الباب سنسأل سؤال بسيط جدا، من الذي كان يحكم مصر سنة أرسال رسالة صلى الله عليه وسلم إلى المقوقص؟ مصر كانت محتلة أو كانت جزء من الإمبراطورية البيزنطية، ثم أخذها الفرس من تقريبا سنة 616-17 إلى سنة 629. صلح الحديبية تم سنة 628. إذن الرسالة إلى المقوقص كانت زمن حكم الفرس، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل رسالة. لماذا لم يكتفي بالرسالة إلى هرقل؟ لأن هرقل كان في تلك الفترة كان فاقدا للسلطة على مصر، فحاكم مصر على الظاهر كان هو رجل فارسي حاكم لمصر. إذن أهل مصر ليسوا على دينه وليسوا من قومه، وهنا يسقط كل الاستدلال. بالإضافة إلى أنه يقول أنه لابد أن يكون الأريسيين أن يكونوا من إيش؟ من عقيدته. ليس شرط، مش شرط، قد يكون النسل المضطهد عنده هي العلاقة. ثانيا ما هي عقيدة الشعب في ذاك الزمان؟ في الحقيقة كل من يقرأ أمر رعية هرقل في الدولة البيزنطية في ذاك الزمان يعلم أن هناك كان هناك فريق الواسع لليعاقبة، خاصة في الشام المنطقة المداخلة بالعربية، وفي مصر منطقة الشام ومصر في عدد كبير من اليعاقبة، وأيضا هناك جماعة أخرى على مذهب مخالف لمذهب اليعاقبة الخلقديين. ولذلك أشهر عمل ديني قام به هرقل هو أنه حاول أن يلفق بين عقيدة المونوفيزيت وعقيدة جماعة المذهب الخلقديوني. أراد أن يخرج بتلفيقه واستعان بذلك بأحد بطاركته. إذن الإمبراطورية ليست على مذهب، صحيح هناك كنيسة رسمية وهناك، لكن هناك تعدد ديني. فعندما تقول لي لابد أن يكون الضحية من دينه، يقول لك بقية الشعب ماذا نفعل فيه؟ هو سيأخذ إثم هذا فقط. عكس ذلك لو قلت إن الفريق الذي سيحمل إثمه هرقل هو جماعة الفلاحين كما يقول الإمام النووي، لأن هؤلاء جمهور أهل بلده، جمهور الناس في عصره كانوا من جماعة الذين يهتمون بأمر الفلاحة، فهم على هذا الأمر أوسع في الحقيقة من أن يقال هم الأرثوذكس. لكن بعيدا حتى عن ذلك، بعيدا عن ذلك، أقول مكرمة مرة أخرى أن حاكم مصر كان في عصر الزمن صلح حديبية كانوا هم الفرس، وما كانوا على الراجح والظاهر بسبب الوثائق التاريخية، وما كان رجلا من أهل عقيدة مصر، بالإضافة إلى أن مصر في تلك الفترة فيها تنوع عقدي ضخم جدا، فيها الأريوسية وفيها اليعاقبة وفيها الملكانية وفيها فرق أخرى وفيها الغنوصية. فكيف تقول لي أنه لابد أن يكون من دينهم؟ مصر كانت فساء في ذاك الزمان، فهذا أمر مشكل أيضا بصورة أخرى. فالاستدلال بالنمط الرسالة مشكل بصورة كبيرة جدا.
في كتابات أعداؤه من المسيحيين اللي كانوا موجودين وقتها والحد النهاردة من يدلس ويكتب أن أريوس كان بيقول كذا وكذا وكذا وكذا، وكلها كتابات خاطئة. لكن لعلنا يقع في إيدينا رسالة كتبها أريوس لصديقه، وكتب فيها أريوس كتب في الرسالة ديت مذهب الحقيقي، وكان بيشكو لصديقه طبعا اللي بيحصل لهم من قتل الآلاف من أنصاره. والرسالة كتبها لصديقه يوسابيوس النيقوميدي، واللي سجلها صديقه طبعا في كتابه، وكان بيقول فيها إن منهم من يقول أن الابن هو تجشؤ الله، والبعض الآخر يقول أنه إنتاج الله، والبعض الآخر يقول إنه أبدي أيضا، وهذا ما لا نستطيع قبوله أو الاستماع إليه، على الرغم من أنه قد حكمنا بالهرطقة وقتل منا الآلاف. لكننا نقول ونعتقد كما تعلم وتعلم أن الابن ليس أبدي ولا في أي شكل من الأشكال، فالله كامل وثابت ووحيد. إننا مضطهدون لأننا نقول أن للابن بداية. دي كانت عقيدة أريوس اللي بيقول فيها إن الآب فقط هو الله، وإن هو الأزلي ليس له بداية وليس له نهاية. أما الإبن والروح القدس وخلافه فهي مخلوقة، أما الإبن فهو مخلوق له بداية وله نهاية. هل هناك توحيد إسلامي أكتر من كده؟ بعض المتشدقين من الباحثين النهاردة بيدعي إن كلام أريوس على الإبن غير صحيح وخطأ، لأن أريوس قال إن الإبن اللي هو عيسى عليه السلام اتخلق قبل المخلوقات. هو مخلوق بس اتخلق قبل المخلوقات.
عندما تسمع هذا الكلام بعض الشباب للأسف الشديد يتحمس ويذهب ليناظر النصارى في هذا الباب، فيأتي النصارى بالوثائق التاريخي ويأتي بشهادة النقاد. لا أخي، لا تحرج نفسك في هذه المسائل، حاول أن تدافع عن الحق كما هو. الوثائق التاريخية، وهذا الأمر أشكر أستاذ فاضل سليمان أنه كان أمينا في هذا الأمر، الوثائق التاريخية كلها تقول إن أريوس لا يقول ببشرية المسيح، والنقاد اليوم مجمعون. فالأخ قلب القصة بصورة غريبة جدا. يعني نزاعنا ليس أن المسيح أن 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 أريوس يقول إن المسيح مخلوق، نحن نقول إنهم أن أريوس يقول ذلك، لكن هذه مشكلة الأخ أنه لا يفهم المصطلحات. كلمة مخلوق عند أريوس تعني أنه ليس بأزلي، لا تعني أنه بشر. هذا مشكلة الإنسان الذي يتحدث في الفرق الهرطقية وهو لا يعرف. وهذا منتشر جدا في الحقيقة في بعض الكتابات العربية، وتجدته عند جواد علي في كتابي عن تاريخ العرب، من لا يحسن هذه المصطلحات ويميز ما بين مذهب السيبلينيزم وموداليزم اللي هو نفس المذهب، والغوصيين على تعدد مذاهبهم، والمذاهب كثيرة جدا، والمذهب التبني، من لا يميز بين المصطلحات لن يفهم، يتصور القصة زي ما خلافنا اليوم بيننا وبين النصارى. إذا لم يكن المسيح إله فهو بشر، لا، هناك وسائط كثيرة، هناك احتمالات كثيرة جدا. مخلوق أي أنه هنا مع كلام أريوس، كلام أريوس صرح به بصورة واضحة، وقاله هو وقاله أتباعه وقاله خصومه، وينقله عنه النقاد اليوم مخلوق بمعنى أنه ليس بأزلي لكنه موجود في بدء الزمان لأن الله قد خلق به الزمان. أنت حتى تثبت أن آريوس كان على عقيدة التوحيد التي نفهمها اليوم البشر المسيح إذا إنسان مخلوق عليك لا تناقشني في أنا مخلوق، ناقشني في معنى مخلوق هل هو بشر أم لا. طيب هذا كلامه. الآن الأخ سيأتي بشهادات تاريخية وسنكتشف الصدمة الكبرى. أخي في الله عندما تسمع أي كلام، كلامي أنا وكلام غيري، لا تأخذه هكذا مسلما، حاول أن تبحث وتقرأ. الأخ يشن غارة على الذين يقولون إن كلام آريوس لا يدل على أنه موحد لأنه يقول صحيح الإبن مخلوق لكنه مخلوق قبل الزمان خلق الله به الكون، وآريوس ما قال أبدا إن المسيح إله. يا أستاذ النص الرسالة نفسها التي تنقل منها أنا سأنقل منها عين الرسالة، الرسالة عينها كما يقولها اللسان العربي، الرسالة عينها أنا سأنقل منها. ما النص أمامك باللغة الإنجليزية، يقول في هذه الرسالة، يقول آريوس إن الإبن لا يستمد ذاته من أي مادة. ما معنى ذلك؟ أي أنه خلق، لم يخلق من تراب ولا في رحم مريم مما هو في الرحم، وإنما خلق من لا شيء لأنه وجد قبل وجود المخلوقات الأخرى. ثم يقول بعد ذلك إنه موجود قبل الوقت وقبل الأزمنة as perfect God، كإله كامل الإبن الوحيد غير المتغير. لاحظوا هنا الكلام في غاية الوضوح، النص صريح أن آريوس يسمي المسيح إله ويقول هو موجود قبل الأزمنة. هذا هو عين ما نسبه إليه أثناسيوس، نفس المسألة. فكيف يفهم النص؟ نص هذا يفهمه على أنه يقول إن المسيح يعني بشر على الفهم الإسلامي. غريب جدا، يعني النص واضح جدا، ولذلك النقاد عندما يشرحون هذا الكلام يوضحون هذا الأمر، يوضحون أنه لا، أنا لم أجد ولا ناقد في حدود قراءتي ولا ناقد استدل بهذا النص ليقول إن آريوس قد أخطأ في فهم، بل إن أثناسيوس في ردي على آريوس قد أخطأ فهم، بل هناك تطابق في هذا الأمر. هذا يسير في ذات الوجه. ولذلك طبعا عندما أقول النقاد مجمعون على هذا الأمر أن المسيح، أن آريوس لم يقل ببشرية المسيح، كانوا يعرفون هذه الرسالة، هذه رسالة مشهورة جدا. فعجيب أمر عندما جدا الأمر عجيب عندما إنسان يستدل بكلام يدينه. لاحظ أنه عندما وصلت، يقوله النقاد في كتبهم، عندما وصلت هذه الرسالة إلى يوسوبس هذا الرجل ماذا فعل؟ أرسل رسالة إلى بولينس أسقف سور مما قال فيها ما هو أمامكم الآن. نحن نؤمن أن طريقة بداية المسيح أو الكلمة، هذه الطريقة لا يمكن التعبير عنها بأي لفظ. ما معنى هذا الكلام؟ هذا لفظ مفهوم أو معقول؟ ماذا يقصد بهذا الكلام؟ يقصد بهذا الكلام أنه لا يمكن أن نعبر عن بداية الكلمة المسيح أبدا على أنها بداية بشرية، هي بداية قبل الزمان. كيف سنعبر عن بداية قبل الزمان؟ هذه طبعا جدل فلسفي واسع جدا، قضية الزمان الفيزيائي والزمان الميتافيزيقي والجدل الواسع في هذا الأمر. يقول لك هذا أمر مشكل جدا، هذا إله هو الإبن الوحيد وجد قبل الزمان، كيف سنعبر؟ سنتركه هكذا. هذا الرجل كما يقول لنا صاحب الفيديو عقيدته تطابق عقيدة آريوس. طيب هو يؤكد ما قلناه في هذا الباب. ولذلك إنسان عندما يقرأ في فرق الهرطقية يحتاج إلى حذر شديد جدا، لا يقترب، لابد أن يفهم المصطلحات ضمن سياقاتها الزمنية وجدل الفرق، ولا يفرح أنني إذا قلت فلان ليس بإله أنه بشر، لا، قد يكون ليس بإله لأنه ملك، ليس بإله إنه نصف إله. وأنت ترى هنا أن آريوس يصف المسيح أنه إله، أنه إله كامل، فيعني والعهدة في تصوير مذهب آريوس على آريوس نفسه.
سقراطيس سكولاستيكوس. سقراطيس مؤرخ عاصر الفترة ديت، جاء بعدها بمسافة بسيطة جدا في القرن الرابع الميلادي، يعني عاصر الأريوسيين وعاصر حتى أتباع أريوس المباشرين كمان. كتب كتاب مهم جدا اسمه التاريخ الكنسي. في بعض نصوص الكتاب بيقول فيها، وتحديدا في الكتاب الأول الفصل 36، كان في كابادوكيا رجل يدعى أستريوس قد هجر مهنته واعتنق المسيحية وألف بعض المقالات التي ما زالت موجودة مدح فيها تعاليم أريوس وأكد أن المسيح قوة الله بنفس المعنى الذي قاله موسى بعبارات مماثلة عن الجراد والقمل. يعني بيقول في الفقرة ديت إن كان في واحد بيمدح أريوس وكتب نفس الكلام ونفس النسق بتاع أريوس بنفس منهج أريوس وبنفس عقيدة أريوس اللي هي لخصها في جملة إنه قال إن المسيح قوة الله على الأرض بنفس المعنى اللي قاله موسى عليه السلام عن الجراد والقمل. يعني الجراد والقمل بالنسبة لله معجزة عاقب الله بها أهل فرعون أو قوم فرعون في فترة من الفترات. نفس الكلام المسيح قوة الله يعني معجزة الله يعني معجزة من عند الله زي الجراد كده ما هو معجزة من عند الله. وفقرة تانية بيقول ومارسيليو وقع في خطأ كارثي استجاسر وقال أن المسيح مجرد إنسان. فلما اجتمع الأساقفة في أورشليم ركزوا على مارسيليو للتراجع عن رأيه فوعد بحرق الكتاب وأعيد تنصيب مارسيليوس بعد ذلك مرة أخرى بعدما أكد أن كتابه قد أسيء فهمه. يعني الأريوسيين هنا واحد منهم قال إن المسيح قوة الله في الأرض أو معجزة الله في الأرض والتاني قال إن المسيح إنسان وخلصها كده.
الأخ الآن جاء بكلام أريوس ليستدل به على أن أريوس لا يقول بالعقيدة التي ننكرها عليه فتبين أن أريوس يقول بعين المقالة التي ننسبه نحن إليه. جاء الآن بشاهدين فقط وينتهي كل تنتهي كل حجة عنده. جاء بكلام أستيريوس ومارسيلو وقال هذان الرجلان أحدهما يقول إن المسيح قوة الله بما أنه معجزة من عند الله والثاني يقول إن المسيح بشر وبالتالي هذا كلام واضح جدا أن هؤلاء الذين كانوا قريبين جدا من عهد أريوس كانوا يمثلون التصور الحقيقي لأن المسيح أن أريوس كان يقول إن المسيح يعني ليس هو الكلمة التي خلق بها الكون. دعونا ننظر فيما يقول. وأمامكم النص بالإنجليزية من تاريخ الكنيسة لسقراط. أسيريوس يقول إن المسيح قوة الله. كلمة قوة الله هل هي حجة علينا نحن أن المسيح مخلوق لكنه مخلوق قبل الزمان؟ هذا القول الهرطقي الفاسد الباطل يقينا عند المسيح عليه السلام. لا ها هو قول يسير على على مذهبنا لأننا نقول إن الآب قد خلق بالابن الكون خلق به الكون هو على مذهبنا فهو قوته في خلق الكون. قد تقول لي يعني ربما قولي أنا وقوله غير واضح يعني أمر يعني يحتمل أن يكون قولي صواب وقول الأخ صواب وأنا أقول أكثر. جميل جدا. إذن لنعود إلى النصوص التاريخية. أسيريوس هذا ليس رجل مشهور رجل معروف. أنا سأحيلكم الآن إلى كتاب قيم وهام جدا كتاب اسمه The Search for the Christian Doctrine of God البحث عن العقيدة المسيحية في الله العنوان الفرعي The Arian Controversy الجدل الأريوسي ما بين 318-381 كتاب هام جدا لابد أن نقرأ فيه الاقتباسات التي تصور وطبعا أسيريوس هذا تحدث عنه معاصروه ومن جاءوا بعده وبقيت شذرات من كتبه خاصة تفسيره للمزامير. ماذا يقول؟ هنا عندنا نصوص تنقل لنا كلام أسيريوس. يقول مثلا المسيح هو أول الأشياء المخلوقة وأنه يحمل طبائع روحية يتحدث عن هذا الكائن الذي خلق به الكون الكائن الذي خلق به الكون ويقول في هذا النص إن الله عندما أراد أن يخلق الطبيعة رأى أنه ليس بالإمكان أن تخلق الطبيعة بصورة مباشرة من طرفه ولذلك خلقه عن طريق وسيط والابن. هذه نفس عقلية أفلاطون الحديث قضية ويش عقلية الانبثاق. فالآب قد خلق الابن حتى يكون لحظة النص يكون وسيطا في خلق الكون. هذا هو نفس الكلام الذي ننكره على أريوس. هذا هو صريح كلام أستيريوس. هنا أن المصاحب الكتاب ماذا يقول؟ يقول وهو بعد أن جمع أقوال أستيريوس من الوثائق التاريخية يقول إن أستيريوس كان يؤمن أن الله حتى يخلص الناس كان عليه أن يحجم شيئا من ألوهيته حتى يكون هناك نوع من التجسد فصنع الإبن حتى يموت فداء للبشرية. إن هناك نوع من التأليه والقول الكفارة الخلاصية عن طريق موت الإله على الصليب. هذا هو أسيريوس، هذا ليس كلامي، هذا كلام النقاد. وأسيريوس أيضا كما ينقل عنه من خلال الوثائق يعتقد أن الإله تجسد وصلب وقبر. يقولها صف الكتاب، يقول كما he can even say that God was buried، يعني يقول بدفن الإله. فكيف تقول لي هذه عقيدة المسيح والذين ينكرون على أريوس ما يعرفون حقيقة أريوس؟ هذا أمر في الحقيقة منكر جدا. الآن نأتي إلى مارسيلوس. مارسيلوس أو مارسيلو، هذا الرجل عندما تقرأ نفس الفقرات التي يقرأ منها، نفس الفقرات عين الفقرات عينها التي يقرأ منها هذا الأخ، هذه الفقرات لا تقول إن مارسيلو الذي قال ببشرية المسيح إنه من أتباع أريوس. بالعكس، افتح أي موسوعة اقرأ عن هذا الرجل وهذا اسمه، ستجد أنه يذكر لك هذا الرجل أحد خصوم الأريوسية. النص واضح، النص الموجود الآن الذي يقرأ منه في من تاريخ سقراط يقول إن مارسيلو قد صار عكس أسيريوس، يقول هو عكس مارسيلوس هكذا وصار عكسه. فهذا قال إنه قوة الله، هذا قال هو بشر من البشر. فالنص لا يقول إنه من أتباع أريوس، والنص يقول هو من خصوم أريوس، والوثائق التاريخية والكتب العلمية ويكيبيديا وغيرها، يعني مش قضية ويكيبيديا مرجع، اقرأ واكتب هذا الاسم ستجدون أن هذا الرجل مارسيلو هذا رجل هو أحد خصوم الأريوسية. فأنا أعجب، هذا الرجل كيف يقرأ الكتب؟ يعني يأتي برجل يقول معروف عنه أنه كان يقول إن المسيح قد خلق قبل العالم لخلق العالم فيجعله يعني يقول بشريته، ويأتي برشا يقول بشرية المسيح فيقول هو أريوسي في حين أنه خاص بالأريوسي. بل هذا النص، هذا أمر عجيب جدا. كل إنسان في الحقيقة في الأغلب إذا أراد أن يدافع عن فكرة باطلة تجد في كلامه ما يقلب عليه ليكون حجة ضدهم. هذا النص، هذه الوثيقة التي نقلها سقراط، أو هذا الحديث عن ذكر نقله سقراط في تاريخه، ليس سقراط فيلسوف، سقراط المؤرخ، هذا النص يقول إن هذا الرجل ضد الأريوسية لأنه يقول ببشرية المسيح. إذن الأريوسية ما كانت تقول ببشرية المسيح. إذن قد أقمنا الحجة بالنفس، بالعين، الكلام الذي يستدل به هذا الأخ.
بعضهم الآخر قال إن أريوس قال إن هو نصف إله ونصف بشر. أما كون أريوس قال بعض مثل هذه الأمور فله أسبابه، والسبب قاله أشد أعداء أريوس اللي هو أثناسيوس اللي كان بيهاجم أريوس على طول الخط وكان سبب في اضطهاد الأريوسيين، واللي كتب وقال: وهكذا حينما استدعي أريوس مبتدع الهرطقة وصديق وزميل يوسابيوس النقيميدي للمثول أمام الإمبراطور وطلب منه أن يعلن عن إيمانه كتابة، فكتب المحتال إيمانه ولكنه أخفى منه العبارات الخاصة بكفره وادعى كالشيطان تمسكه بالآيات التي في إنجيل. ولما استفسر منه قسطنطين مطوب الذكر: وهل لديك أفكار أخرى تتمسك بها في عقلك خلاف ذلك؟ قل الحق ليكون شاهدا عليك، والرب ينتقم منك إذا أقسمت كذبا. أما هذا الرجل التعس فقد أقسم كذبا أنه لا يتمسك بشيء آخر، وأنه قط لم يتكلم بخلاف ما كتبه. يعني ببساطة أثناسيوس بيقول إن أريوس كان يكتم إيمانه. لما كان يستدعى للمجامع كان بيقول كلام تاني خالص خوفا من القتل والاضطهاد، خصوصا قدام الإمبراطور.
أنا عندي مشكلة أساسية في هذا الكلام، هل الأخ يفهم ما يقول أم لا؟ مشكلة أساسية. لماذا؟ أنه قلب الأمور على بصورة غريبة جدا. هو الأخ يقول، ما أفهم منها أنه يقول إن أريوس كان على عقيدة صحيحة تقول هناك إله واحد والمسيح بشر، جميل جدا. لكن الأخ يقول إن أريوس كان أحيانا يقول بعقيدة أخرى، وهي أن المسيح نصف إله. نصف إله هي العقيدة الرسمية التي ننسبها نحن إليه، ودليل ذلك وهو كان يفعل ذلك، كان يخرج من عقيدته الصحيحة إلى العقيدة الباطلة التي تقول بنصف إله خوفا من الأباطرة. ودليل ذلك أنه لما أتي به إلى الإمبراطور أخفى كفره وأظهر العقيدة الصحيحة. والله لو شاهد كيف يكون هذا دليل ضد هذا دليل لأريوس؟ أنا مش فاهم. من المتحدث؟ أثناسيوس. أثناسيوس يقول أنا أدين أريوس لأن أريوس، أنا أدين أريوس لأن أريوس يقول المسيح نصف إله، وأنا أقول المسيح إله كامل. لاحظوا معي هناك مقربها، بشرية المسيح نصف إله، إله كامل. أريوس يقول، أثناسيوس يقول أنا أقول بإله كامل. أثناسيوس عندما يكون في خلواته أو مع أصحابه يقول بالنسبة لإله، عندما أتى عندنا أخفى عقيدته الكفرية بالنسبة لإله وأظهر القول بالإله الكامل. إذن ما أخفاه آريوس ليس بشرية المسيح، أخفاه هو القول الذي ينكره عليه أثناسيوس ويرى أن آريوس يريد أن يخفيه رغم أنه مشهور. مرة أخرى، هذه القصة التي ذكرها أثناسيوس لا تقول ببشرية المسيح، وإنما تقول إن أثناسيوس كان ينكر على آريوس أنه يخفي كفره. كفر ليس البشرية، كفر نصف الإله، لأن الإيمان الصحيح الذي كان يظهره آريوس عند الإمبراطور هو الإله، القول إن المسيح إله كامل. لا يوجد أي مجال للاستدلال على بشرية المسيح، لأن أثناسيوس ما كان يقول إن العقيدة الكفرية التي أنا أدين بها آريوس هي بشرية المسيح، وإنما كان يقول إن العقيدة الكفرية التي أدين بها آريوس هي القول بنصف إله. تفهم بصورة سهلة جدا.
وكتاب أثناسيوس أو كلام أثناسيوس أشد أعداؤه عليه، اللي قال فيه إن هو كان بيكتم إيمانه وبيظهر غير ذلك، بيفسر لنا كثير من الوثائق اللي بتقول إن في المجامع كان أريوس بيقول كلام تاني، كان بيحاول يقرب الأمور، كان بيقول إن الابن مخلوق، لكنه يا جماعة أعلى شوية من البشر وأقل من الإله، هو شيء كويس، هو شيء أعظم من البشر وأقل من الإله، يعني نصف إله، يعني يمشي نصف إله، لكنه مخلوق. كان يتمسك بفكرة إنه مخلوق، وهي التي تهدم أصلا بقية المصطلحات كلها. يعني آريوس اتبع فكرة الطقية أو اتبع فكرة المنهج الإبراهيمي في الدعوة، وهو المنهج الذي سيرفضه اليوم معظم السلفية أو معظم مدعي السلفية. إبراهيم عليه السلام لما كان بيدعو كان ينظر للقمر ويقول هذا ربي، ولما القمر مشي بص للكوكب الكبير هذا ربي، ولما الكوكب مشي بص للشمس قال هذا أكبر هذا ربي، ثم بعد ذلك واحدة واحدة انتقل إن ده كليته مش ربنا وإن ربنا هو الله لا إله إلا هو. ده اسمه المنهج الإبراهيمي. لو أن إبراهيم لم يذكر في القرآن ظني أن مدعي السلفية، بعض مدعي السلفية اليوم، كانوا قالوا عليه أنه هو مشرك وأن دعوته فاسدة، وأنه ما ينفعش يقول الكلام اللي قاله ده علشان يوصل لربنا، وأنه كان على طول لازم يقول لا إله إلا الله. أريوس اتبع المنهج الإبراهيمي، فكتم إيمانه واللي أظهره في رسالته لصديقه، وأظهر الحد الأدنى من التوحيد الخالص، خوفا من البطش وخوفا من الاضطهاد وخوفا من القتل.
والله يا أخي ما تنسبه إلى آريوس يكفره به السلفية وأدعياء السلفية والأشعرية وأدعياء الأشعرية والماتريدية وأدعياء الماتريدية ويكفره به المعتزلة، الكلام اللي تنسبه أنت إلى آريوس كفر صريح. هذه مشكلة الأخ، أنه مشكلة أنه يتحدث عن أدعياء السلفية هو لا يعرف عن التوحيد. التوحيد ليس هو الإقرار بالصانع فقط، وإلا سنقول أرسطو موحد، أرسطو كان يقول بالمحرك الذي يتحرك وهو واحد. التوحيد ثاني، عنده شروط وعنده أركان قضية أخرى. فعندما يخرج إنسان ليقدم يقرب الناس إلى الدين فيقول لهم والله أنا أقول إنه محمد صلى الله عليه وسلم نبي، ولكن الناس ترفضه، أقول هو نبي لكنه ليس آخر نبي حتى أقرب الناس، حتى مش آخر نبي، ممكن يكون بعده غلام أحمد قادياني نبي حتى أقرب. هذا كفر لو قالها إنسان، فهو كفر، كفر صريح لا مرية فيه. التقية هي أن يقول الإنسان ما لا يعتقده خوفا، هذا يسمى يا إخواني الإكراه الملجئ. هناك باب الفقه يتحدث عن الإكراه الملجئ، بمعنى الإنسان أكرهك على أن تفعل شيء فألجأك إليه، يعني إنسان أمسك عليك سيف إما أن تشرب خمر أو أقتلك، هذا إكراه الملجئ. أما إنسان أمسك ماوس وقال إذا لم تشرب خمر سأضربك بهذا الماوس، فليس إكراه ملجئ. وبذلك إذا مثلا قالك إما أن تكفر أو أن أقطع رقبتك بالسيف فتكفر بلسانك فلا تخرج من الملة، لكن لو أخذ ماوس وقالك إما أن تكفر بالإسلام أو أدرك الماوس وكفرت تخرج من الملة مباشرة قول الواحد أهل العلم لأدعية السلفية والسلفية والأشعرية وأدعية الأشعرية. فهذا للأسف شديد ينسب هذا المذهب إلى إبراهيم عليه السلام، وهذا أمر منكر جدا. إبراهيم عليه السلام كان يناقش قومه، يحاجج قومه، ما كان يأتي لقومه يقول يا جماعة تعالوا نعبد ويمضي معهم. أمر غريب جدا، إبراهيم إمام الموحدين في زمانه، فكيف تقول أنه يتخذ الطريق الوسط، يعني نكفر بعض الأيام ونصر بعض الأيام، أو أن نقدم إيش وسط بين الإيمان والكفر؟ الوسط بين الإيمان والكفر كفر. مرة أخرى، الوسط بين الإيمان والكفر كفر، لأن الكفر أنواع، الإيمان واحد لكن الكفر أنواع كثيرة جدا. قد يكون الكفر أن تؤمن بإلهين ثلاثة أربعة خمسين، فالوسط بينهما كفر، فليس هذا من منهج إبراهيم عليه السلام. لو أن آريوس كان يخرج إلى المجامع ويقول هذا الكلام، أنا أؤمن ببشرية المسيح لكن سأذهب وأقول لهم خلينا نوسط نمشي الأمور شوية، فهو بذلك يدعوهم إلى الكفر، والداعية إلى الكفر كافر. شيء عجيب والله، يعني احضروني يعني، بس شيء عجيب جدا كيف تصور هذه العقيدة. والأخ آدم يتحدث عن عقيدة اليهود فيقول إن اليهود، إن عقيدة اليهود، إن اليهود يؤمنون بأنهم من عبد إلها آخر غير إلههم فهو ناجٍ أيضا. من أين يأتي هذا الأمر؟ تخلط بين حديث اليهود عن بني نوح، بني نوح الذين هم من نسل نوح وليس من بني إسرائيل. هؤلاء اليهود يقولون إنهم ناجون إذا اتبعوا هذه الوصايا، عندهم مجموعة من الوصايا، لا تقتل، لا تسرق، كذا كذا، إذا فعلت ذلك فأنت ناجٍ عندهم في يوم المعاد. لكن لا يقولون كل دين آخر كما يقول جماعة بلوراليزم اليوم، لا، يعني لا 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 تصور عقيدة إبراهيم صحيحة ولا عقيدة آريوس صحيحة ولا عقيدة اليهود صحيحة.